بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن من أعظم البليات وأشد الرزيات أن ترى أقواما جمعوا بين الطاعة والمعصية، لا أقول في الفعل فحسب، بل في الفعل والمعتقد، إذ بعد تدرج من الزمان وهبوط في أمر الدين نشأ ناشئ، ترعرع هذا الناشئ على الخلط والجمع بين الطاعة وبين المعصية، وأن هذا من الدين، والجمع بين الطاعة والمعصية كالجمع بين المحال، وكالجمع بين المشرق والمغرب، وكالجمع بين الجنة والنار، ولا يجتمعان ولا يلتقيان أبدا. نعم، قد يعصي العبد ويذنب ويأتي كبائر الذنوب، ولكن لا يعتقد أن هذا حلال وأن هذا شيء طبيعي، أن لله المسجد وأن خارج المسجد للنفس والهوى، لا يقول هذا عاقل قط، ولكن سمعنا من يقول هذا، وسمعنا من يستمرئ هذا، بل صار التشدد والتزمت والتعصب هو من حاول أن يقيم الطاعة وحاول أن يجتنب المعصية. على الرغم من فساد الزمان فهذا قد يكون مستحيل، ولكن محاولة كمحاولة الغريق الذي يحاول أن ينجو إلى الشاطئ، لا أن يقول الغرق هو الصواب. أيها الأحباب، إن الله عز وجل شرع هذا الدين ليهذب النفوس، ليعلي بمقام الإنسانية، فما شرف الإنسان إلا بالدين، فإن ترك دينه فهو أخس وأحط من البهيمة، إذ العجموات ليس عليهم حساب ولا عقاب. أما هذا العبد جنس الإنسان، قد أمره الله عز وجل بطاعات وواجبات، وحذره من معاصي ومنهيات، وشرع له دينا قيما، إن سار عليه نجا في الدنيا والآخرة، وإن خالفه أوقف بين يدي الملك للحساب على الصغير والحقير والنقير والقطمير والفتيل، كل ذلك سيحاسب عليه. قال عز وجل لبيان كمال هذا الدين وجمال هذا الدين، قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تخيل هذا الجمال وهذا الكمال، أن تكون على شرعة حنيفية سمحة، وأن تراها بيضاء نقية كالشمس في رابعة النهار، لا يضل ضال إلا من عمن في القلب. أي نعمة أعظم من هذا؟ أن ترى نفسك أمام شرعة تبين لك الحلال وتبين لك الحرام وتبين لك الطريق إلى الله عز وجل. ثم ماذا بعد هذا؟ أرسل رسولا قبل أن يقبض، بين لأمتي أنه دلهم على كل خير يقربهم من الله عز وجل، وعن كل شر يباعدهم عن الله، بين لهم الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار. قال لهم في حجة الوداع تركتكم على البيضاء، الأمر الواضح الجلي الذي لا غموض فيه ولا لبس، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا زائغ. أيها الحبيب، إن الطاعة طاعة، ولا تؤخذ الطاعات بما تهوى الأنفس، فالنفس دنية، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالطاعات ما أوجبها رب البريات وبينها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى وإن خالفت النفس. والمعاصي هي معاصي، ما حرمه ربنا تبارك وتعالى وحرمه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا، ما تكرهه النفس، فإن النفس قد تخلط. ألا ترون أن بعض الناس قد يستهوى قيام الليل وصيام النهار، بل قد يتورع أن يلبس ذهبا أو أن يتكئ على وسادة فيها حرير، يجد أن هذا الأمر أمر مسلم، ثم تراه يستحل الغيبة والنميمة وهتك الأعراض إلى آخره. أيها الأحباب، إن العبد إن أراد أن يسلم له القلب لابد أن يوقف القلب وأن يوقف النفس على أمر الله عز وجل. ماذا أراد الله منك؟ ماذا أوجب الله عليك؟ ماذا حرم الله سبحانه؟ إن أوقفت القلب والنفس على ما أحل الله وما حرم الله فهنيئا لك. وإن رأيت في نفسك بعض الخلل، لا أقول هوى لأن النفس تهوى الكثير، ولكن إن اختلت النفس فالخلل هنا يوقعك في أمر عظيم، أن ترى بعض ما أحل الله لا تستهويه النفس، وأن بعض ما حرم الله تحبه النفس، وهذا عظيم البلاء. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مجرد المخالفة لأمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوقع النفس في مضائق ربما لا يستطيع العبد أن يتحكم في نفسه. كم من أقوام يفرطون في الطاعات ويعلمون أنها من الواجبات، هو يعلم ولا ينكر، فكيف بمن أنكر أن هذا واجب أو أن هذا أمر أمر الله عز وجل به؟ تراه لا يستطيع أن يؤدي أمر الله عز وجل، بل غارق في التفريط. وربما ترى البعض يقع في المعاصي والذنوب ويعلم أن هذا من المعاصي والذنوب وهو عاجز أن يقلع عن الذنب، فكيف بمن استحل الذنب وقال هذا حلال وهذا ملزم وهذا لا شيء فيه؟ بل ربما ألفنا أمرا طالما تردد على أسماعنا: لقلبك ساعة ولربك ساعة. حتى أننا نرى أن بذاءة القول في النص تنبئ عن حقارته. ساعة لقلبك، فسمعنا بالبداءة بالقلب أي بأمر القلب بأمر الهوى قبل أمر الرب. ولله عز وجل الأمر كله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الحبيب، إن القلب لا يسلم لك إلا بالمجاهدة، إلا أن تقفه أمام أمر الله عز وجل على أنه أمر لله. لا تهون لنفسك وفي نفسك أمر الطاعة فإنك لا تقدر عليها أبدا. لو سمعت قائل يقول لك هذا الأمر الواجب، هذا الأمر الملزم، ليس بملزم، كيف نفسك؟ أنت ضعيف أن تؤدي أمر الله عز وجل وأنت تعلم أن هذا الأمر أمره. ولذلك ربنا عز وجل أمرنا بعد القدوم على العبادة أن نستعين به، إياك نعبد وإياك نستعين. فما بالكم لو اعتقدنا أن هذا الأمر ليس بأمر، ليس هناك من الدين إلا الصلاة، وليس هناك من الأمر إلا في المسجد، أما خارج المسجد فافعل ما شئت. هذه طنطنة سمعناها من أخزم ونسمعها كثيرا وكثيرا. التهوين من أمر الدين، التهوين من أمر شرع الله عز وجل، وهذا من عظيم البليات. نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من الصغائر، لا أقول من كبائر الذنوب، من الصغائر، لأن الصغيرة تجر إلى كبيرة. روى الإمام أحمد عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب. لا أقول الربا، لا أقول الزنا، لا أقول السرقة، لا أقول الخلوة بالأجنبية، لا أقول هذا. يقول إياكم ومحقرات الذنوب. لماذا؟ نعم، لو أن الإنسان أتى بذنب بسيط مع حسن جانبه مع الله عز وجل مغفور، إن الله يغفر الذنوب جميعا مع القرب منه ومع السير إليه ومع الحرص على عدم المخالفة، إلا أن تكون اضطرارا. إياكم ومحقرات الذنوب. كمثل قوم نزلوا بأرض فلاح، قوم مسافرون نزلوا وأرادوا أن يوقدوا طعاما بعد طول سفر، فخرجوا يجلبون بعض الحطب لإيقاد الطعام لنضجه، فذهبوا فما وجدوا شيئا إلا أن كل واحد منهم جاء بعود، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، كأنه تقال أمر العود، فجمعوا بالعيدان ما أنضجوا خبزتهم. انظر كيف يقرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم المسألة. قد تأتي هذا الذنب بسيط سهل، ربنا غفور، ربنا رحيم. نعم، فإذا اجتمعت الذنوب وأحاطت بالعبد أهلكته. إياكم ومحقرات الذنوب. كمثل قوم نزلوا بأرض فلاح، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، حتى جمعوا ما أنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى اجتمعت على العبد أهلكته. أيها الحبيب، قلبك ونفسك تحتاج إلى تعاهد، تحتاج إلى مجاهدة، على الرغم من علمك أن الحلال بين وأن الحرام بين. روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب، أي الذنوب، كعرض الحصير عودا عودا، تهجم على قلبك على الرغم من علمك أن هذا ذنب وأن هذه معصية. فكيف لو سمعت من يقول لك الذنوب حلال والطاعات والواجبات من نوافل الفعل، وأن الطاعة لا تلزمك إلا في المسجد فقط، أما خارج المسجد فافعل ما شئت، بل قل لي بالله أين الأمة من المسجد؟ هل هذا العدد يجتمع عند صلاة الفجر؟ لا والله، لا والله، ولا عند أي صلاة من الصلوات. وكأننا نريد أن نصل إلى انسلاخ من الدين بالكلية، إن هونا أمر الطاعة وهونا أمر المعصية. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، الفتن من ترك طاعات، قيام الليل شاق، الجماعة تضيع الوقت، صلاة الجماعة، الجلوس في المسجد من الخبل، إلى غيرها من الطاعات التي تعين العبد في سيره إلى الله عز وجل. ما بقي؟ المعاصي كلها حلال. ماذا بقي؟ ماذا بقي بعد ذلك؟ القائل: ساعة لقلبك وساعة لربك. هل فعلا يقيم ساعة لربه مع ساعة؟ لا والله، لا تجتمع معصية في قلب عبد مع طاعة أبدا. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن لم تكن حسنات فالسيئات، إن لم يكن يؤدي طاعات كيف تزال هذه السيئات وهذه الذنوب؟ أيها الحبيب، إن الشيطان يحيط بالعبد من كل جانب، يحيط بالعبد ليسقطه. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ولذلك ربنا عز وجل جعل للذنوب محارم، أي ذنب له محرم مسافة. لما حرم الله على آدم الشجرة ما قال ولا تأكل، قال ولا تقرب هذه الشجرة. مجرد الاقتراب من المعصية يوقعك فيها فتكون من الظالمين. هل القرب من الشجرة يعد ظلما؟ لا، ولكن بمجرد أن يقترب العبد وأن يعرض المعصية على القلب سيسقط، وهذا من عظيم البلاء الذي قد يؤدي بالعبد إلى السقوط. فالقرب من المعصية كما قال عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. النظر في حد ذاته نوع من الاستمتاع، نوع من الاستمتاع، وهو أيضا وسيلة إلى الحرام، إلى الزنا. فالعينان تزنيان، هل العين تزني؟ والأذنان تزنيان، هل الأذن تزني؟ واللسان يزني، هل اللسان يزني؟ واليدان تزني. نعم، قد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، العينان تزنيان وزناهما النظر، إذ هو وسيلة لفتح القلب على المعصية. واللسان يزني وزناه الكلام، مجرد الخنوع والخضوع بالقول من الرجل أو المرأة مهلك، ولا تخضعن بالقول، العلة فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن جعل الله عز وجل محارم عند كبائر الذنوب لا تقربها، أبواب مغلقة، إن فتحت هذه الأبواب أدت بك إلى التلف. حتى ولو لم تقع، ترى نفسك، ترى أن النفس تستهوي الذنب، تطلبه، ترغب فيه، حتى لو تمكنت من الذنب دون أن يراها أحد لوقعت. كم من أقوام ينظرون إلى الحرام، يغلقون الغرف وينظرون إلى التلفاز وما فيه من فساد، إلى المواقع وما فيها من فساد، إلى الحرام وما هناك من فساد، أغلقوا عليهم الأبواب. هذا الذي استحل هذا الأمر لو تمكن من الذنب لا يستطيع أن يقلع أو أن يبتعد. ولذلك يجب على العبد أن يعلم أن له رب يأخذ بالذنب ويجازي به، وأن له رب حكم عدل. يستحيل أن يجمع بين مطيع وبين عاصي، يستحيل. إما أن يغفر الذنب وإما أن يدخل النار، إما أن يغفر ذنبه أو أن يدخله النار. فإن غفر الذنب فبرحمته، وإن أدخله النار فبعدله. إذن لا نهون من أمر الذنوب. نعم، ربنا كريم، ربنا غفور، ربنا رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اعرض قلبك على ربك، إن أذنبت ذنبا أو تعاظمت عليك الخطايا ولك قلب يستغيث بالملك سيقبلك. أما أن تستهين بالذنوب وأن تستهين بالمعاصي زعما منك أن هذا حلال أو أن الرب عز وجل لا يؤاخذ إلا ببعض الأصول، فلا، لا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ولذلك يقول العلماء ذنوب العباد لا بد أن تمحى، فلن يدخل أحد الجنة وهو متلبس بخطيئة، لا بد أن تزال. كيف يزال الذنب؟ إن أذنب في الدنيا فتاب محى الله ذنبه، فإن لم يتب ابتلاه الله ببلية أو برزية فمحى الله ذنبه. أو له من الطاعات والقربات ما تزيد على المعاصي والسيئات فغفر الله الذنوب. فإن بقي له بعض الذنوب ما هو الحل؟ كيف تجتمع طاعة ومعصية حال الموت يشدد عليه في السكرات فيكون هذا محوا لذنوبه؟ ذنوب عظمت ضمة القبر قد تذيل ذنوبه، البعث والنشور وأهوال القيامة قد تمحي ذنوبه، الوقوف أمام الملك بحياء وبمراجعة نفس قد يذهب جميع الذنوب، المرور على الصراط والأهوال قد تذيل الذنوب. فإن لم تذهب الذنوب ما هو الحل؟ لا ينقيها إلا النار، النار لا بد. ولذلك كم من أقوام ما غفرت ذنوبهم وأخذوا بالعدل بعدل الله عز وجل من تفريط وإفراط، كل على قدر ذنبه حتى يمحى الذنب، أقوام ربما يصبغ في النار صبغة ثم يدخل الجنة، هذه الصبغة لتزيل أثر الذنوب التي ما كفرت مما مر به في الدنيا والقبر والمحشر والصراط، بل قد يتعاظم الذنب حتى يمكث في النار أياما شهور سنون، بل ربما يمكثون في النار أحقابا، حتى إن أراد الملك أن يخرج من قال لا إله إلا الله خرجوا. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها الكفار، الكفار في كل ملة من غير المسلمين، فإنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ولكن أقوام دخلوا النار بذنوب لهم، إذ يستحيل أن يجتمع في الجنة طاعة وذنب أبدا، هذه مهاترات. دخلوا النار بذنوب لهم ما غفرت لعظيم الذنب واستمراؤه، رب كبيرة انكسر صاحبها فتاب وتاب الله عليه، ورب صغيرة هانت في عين العبد فهان عند الله عز وجل فعذبه بها. أما سمعتم أن امرأة دخلت النار في هرة قطة، وأن عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم غل شمله فرمي بسهم، فقال الصحابة هنيئا له الشهادة في معركة، وهم عند في غزوة حنين، فقالوا هنيئا له الشهادة، قال لا والله لا والله، وهو عبد لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا، أما أهل النار الذين هم أهلها لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فلا خلود إلا للكفر، ولكن أقوام دخلوا النار بذنوب لهم ما هذبت ولا نقت قبل ذلك، حتى إذا امتحشوا أي صاروا كالفحم من شدة مكثهم في النار، حتى إذا امتحشوا أخرجوا وألقوا على نهر الحياة أو الحياة ضبائر ضبائر فينبتون يعادون كما كانوا على أبهى وأجمل وأحسن مما كانوا، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إياكم، اللفظ يوحي بالوعيد، إياكم ومحقرات الذنوب، فكيف بكبائرها؟ كيف بمن أصر عليها؟ كيف بمن هو يستمرئ المعصية وربما يدعو لها؟ إياكم ومحقرات الذنوب. وربما يقول قائل: ها أنا قد عصيت وأذنبت ولا أثر ولا أرى أثر الذنب أو المعصية، لأن البعض في أول أمره عند الاقتراب من المعصية ينتظر العقاب. ولو تأمل كل منا أي ذنب قارفه عند أول مرة، أي ذنب حتى ولو كان من صغائر الذنوب، يرى أنه خائفا وجلا وينتظر أن تقرعه السماء، عنده وجل وخوف. ولكن مرت الساعة والساعتان والثلاث واليوم واليومان والشهر والشهور، فما وقع ما كان ينتظر، فأتى بذنب آخر. قل في نفسه الهيبة والخوف من الذنب، وهذا للأسف الشديد حال الغالب. غالب الناس في بداية أمره ينتظر العقوبة العاجلة، فلما لم يرى العقوبة يتعاظم ويولج في الذنب حتى يغرق فيه. ولذلك بعض العباد يتعامل مع الرب كما يتعامل مع غيره من العباد. لك رب كريم جواد، يمهل ولا يهمل، يريك نعمه ظاهرة وباطنة، حتى وأنت على ذنبك، حتى وأنت على معاصيك، بل قد يريك من عظيم الآيات. ولكن إذا غل القلب وأغلق وحيل بينه وبين الهداية، هلك العبد والعياذ بالله. ينتظر فلا يرى شيء، فتتعاظم الذنوب ويولج في الذنب بعد الذنب، حتى ربما يصل إلى حد الاستحلال. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. تأمل هذه الآيات. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم فضيق الله عليهم في الدنيا، إما بالمال، إما في الأهل، إما في النفس. لماذا؟ لعلهم يتضرعون، عسى أن يشعر بالفقر وأن يشعر بالعجز، وأن له رب هو الذي ينعم وهو الذي يسلب، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، له رب إن لاذ بجنابه ومال بجانبه وركنه نجاه من كل سوء لعلهم يتضرعون. ولكنهم غاصوا في الذنوب والمعاصي والغفلة. قال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به، أن هذه الشدة وهذا الضيق حتى يلوذ بجناب الله عز وجل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، من مال وصحة وعافية ودنيا كل شيء فتح عليهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا. وهنا تناسى الذنب بل تناسى الذنوب بل ربما يسخر ممن يقيم الطاعات نسي كل شيء أخذناهم بغتة. قال عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. ربنا عز وجل لا يعاملك بالندية باللحظة والوقت، يعطيك من المنح ومن العطايا، قد يضيق عليك لتنتبه ويوسع عليك لتفيق، ولكن إن سددت أمامك أبواب الحيل أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون. والإبلاس هو اليأس التام من النجاة. من سمع عن سبأ؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. نعم آيات، طعام وفير، جو بديع، عيشة هنيئة، ماذا بعد ذلك؟ كلوا واشربوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. الجزاء، هل الشكر؟ هل الحفاظ على النعمة؟ لا، فأعرضوا، قابلوا النعم بالصد والإعراض فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أيها الحبيب، نحن في زمن الأمور تتقلب والأيام تتغير والساعات تختلف. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، لا يتقلب بين طاعة ومعصية بل بين كفر وإسلام. فتن كقطع الليل المظلم لا يرى دليلا لا من كتاب ولا من سنة، بل إن القرآن سيرفع في آخر الزمان ولا يأتين على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية. زمن الفتن تتعاظم مع الأيام، مع الدهور، مع نقص العلم وضعف الدين تتغير الأحوال. فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا عنده من اليقين الشيء القوي، ويمسي يتغير في نفس اليوم، ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. العلة، يفتح له طاقة من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أيها الحبيب، كم عمرك؟ كم بقي من عمرك؟ كم مضى من عمرك؟ والله الذي لا إله غيره، في هذا الزمان لو خر أحدنا ساجدا لله عز وجل لكان على خوف ووجل من عظيم الفتن التي تغير القلوب وتبدل الأحوال. ترى نفسك في الصباح على طاعة، وربما بعد ساعة ترى نفسك على معصية، بل ربما ترى نفسك تتقلب من معصية إلى معصية ومن ذنب إلى ذنب، كأن أمواجا عاتية تجرفك إلى أعماق البحر، لبحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. يحتاج العبد أن يدعو بدعاء الغريق، أن يستغيث بالله عز وجل، أن يستغيث بالملك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن كثيرا ما أسمعك تقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. لمن؟ من الذي يقول هذا؟ نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول: يا عائشة، إن قلوب بني آدم جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. وأقم الصلاة.